إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا بدأنا بالعيادة واللياذة وتكلمنا عن العيادة، وبقي الكلام عن اللياذة، ولا بد قبل البدء أن نفرق بين الأمرين، فأن تعوذ بعد أن تلاقي عدوك، فإن لاقيت عدوك في ساحات الوغى احتجت إلى جهة تلوذ بها، وأما اللياذة فأن تحصن نفسك وأن لا تسمح لعدوك بمهاجمتك، وأن تبقى بقوتك وبحصنك، وأن يبقى عدوك يرهبك ولا يقربك، وأن يبقى بعيدا عنك. فاللياذة مقام أرفع من العيادة، فاللياذة يكون بعد المتارك، واللياذة يكون فيه تحصين وفيه إرهاب العدو وفيه قوة النفس وما شابه. اللياذة إنما تكون من الشياطين بذكر الله عز وجل، فذكر الله تعالى كما قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر. فأكبر الطاعات على الإطلاق ذكر الله تعالى، ومن لاذ بذكر الله فعل الطاعة الكبرى التي تبعد عن الإنسان الغفلة. فالفرق بين الناس في حقيقة الأمر كثرة ذكرهم لربهم حتى يحصل العبد مقام المراقبة لله عز وجل. فمن أحسن ثمار الذكر أن الذاكر ليس بغافل. كيف يكون الذاكر غافل والذكر والغفلة أمران متناقضان كالمشرق والمغرب؟ فإذا وجد الذكر فهربت الغفلة وابتعدت، وإذا وجدت الغفلة فالعبد لا يمكن أن يكون ذاكرا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إن ذكر الله خنس. خنس أي هرب. يقول أبو هريرة: كنت في السوق وكنت جنبا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فخنست لأنه جنوب ما استطعت تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت في السوق وكنت جنوبا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فخنست. يعني شو معنى خنست؟ يعني تنحيت وابتعدت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إن ذكر الله ما مات. قال: خنس، نحى وابتعد وبقي راقب من بعيد، ما عنده مقدر على الهجوم. يعني وأنت لست بحاجة لأن تعوز، وأنت ذاكر أنت عائد، أنت مهاجم. ويقولون في العلوم العسكرية: خير طريقة، خير وسيلة للدفاع الهجوم. فالفتنة إن لم نهاجمها هاجمتنا، وإن لم نحاربها جاءتنا. والشيطان كذلك، الشيطان إن لم نحاربه حرباً، وإن لم نذكر ربنا جاءنا فعذبنا وأتعبنا. ولذا الذاكر مرتاح من شر الشيطان. بنص الحديث: القلب محمي. الأصل الملك، ملك أركان البدن القلب. الأركان، ولنا كلمة عن القلب لكن ما أدري الوقت يتسع أم لا. الأعضاء وهما أركان البدن، الأعضاء جند القلب. فإذا القلب يقظ الأعضاء يقظة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إن ذكر الله خمس. قال: وإن نسي بدأ العمل. النسي وسوس. يقول علماؤنا: الآدم إن ضعف كذب، والجن إن ضعف وسوس. الجن ما يطمع بالوسوسة، الجن يطمع أن يبطحك ويطمع أن يلاقيك وأن يعاديك، لكن أنت لما تكون في مقام العيادة تلوذ بذكر الله جل في علاه، لست بحاجة للعيادة الآن، لأن هو الآن ما يوسوس، فالوسوسة تكون اللي هو العيادة تكون بعد الوسوسة وبعد الملاقات، تكون بعد الوسوسة وبعد الملاقات. أنت الآن بذكرك لربك عز وجل أنت لائذ ولست بعائذ، أنت محارب، أنت تحارب الشيطان، فالشيطان جاث بعيد خنف، قال جاث من قلب ابن آدم وتنحى وترك قلبك، ولكن تنحى ويرتقب، يرتقب ماذا؟ يرتقب غفلتك، يرتقب غفلتك. سبحان الله، بعض الناس وساكت مراقب لله، ذاكر لله في نفسه ولسانه ساكت. إذا في الحديث القدسي عند مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، أنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يعني في ذكر نفسي، يعني أنت ساكت سانك ما بتحرك ومستشعر أن الله يراقبك وفي سرك تناجي ربك، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ كحالنا الآن قال الله تعالى ذكرته في ملأ إنه خير منه. ذكرني الله يذكرك بمباهاة، يعني نحن نرجو الله تعالى في مجلسنا هذا أن نكون من الذاكرين الله تعالى، فالله تعالى يذكرنا في ملأ، في ملائكة الله يذكرنا واحدا واحدا، شخصا شخصا، بأسمائنا وأسماء آبائنا، ويباهي بنا ملائكه سبحانه وتعالى. انظر إلى فضل الذكر، ولذكر الله أكبر. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها لدى مليككم أي ربكم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله. تخيل فضل الذكر، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها لدى مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله تعالى كثيرا والذاكرات. تكون مفرد، تدري إيش يعني مفرد؟ يعني أنت تسبق أقرانك وتنفرد عنهم. يعني لو عندنا واحد الآن مليونير، فإذا نزل من سيارة سيارته مفرد فيها، وإذا سكن عمارة عمارته مفرد فيها، وإذا أكل طعام طعامه مفرد فيه، مفرد مليونير، وينفق ويسخر النفقة ولا يخشى الفقر، مفرد. طب من المفرد عند الله؟ من المفرد عند الله؟ من المتميز؟ من السابق عند الله عز وجل؟ الذاكر، الذاكر. لذا ممكن تجد شخصين أخوي كلاهما بيصلي في المسجد، والفرق بينهما أكبر من الفرق بين الأرض والسماء. ممكن يصلوا بجانب بعضهم البعض، ويصلي وراء أبو أحمد وركوع والسجود والقيام واحد، هذا ذاكر خارج الصلاة وهذا غافل في الصلاة، هذا ذاكر خارج الصلاة فما بالك في الصلاة، وهذا غافل في الصلاة، هذا واقع ولا خيال؟ هذا واقع. كيف يكون هذا مثل هذا؟ وإن قام هذا وركع وسجد بنفس المدة التي يسجد فيها ويركع فيها هذا. لذا أبو بكر بن عياش كان يقول ما سبقكم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا، في شيء هنا سر هنا. أبو بكر سبق الأمة كلها، سبق الأمة جميعها بما بشيء وقر ها هنا. شو يعني شيء وقر ها هنا؟ هذا المحمي من الغفلة، هذا الملك عليه حراسات دائمة، عليه حراسات دائمة، وهذا الملك عليه باستمرار الشيطان متنحي والشيطان بعيد عنه. ولذا ذكر الله جل في علاه لا يمكن للعبد أن يكون من أولياء الله، ولا يمكن للعبد أن يكون من الصالحين، ولا يمكن للعبد أن يثبت على الخيرات والطاعات مع كثرة من الغفلة. فالذكر كل خير إنما يأتي للعبد من ورائه، كل خير يأتي للعبد إنما هو ثمرة من ثمرات الذكر. واللي بيقرأ الوابل الصيب لابن القيم ويذكر ويقرأ ويسرد ابن القيم رحمه الله ثمار الذكر وبركات الذكر وأثر الذكر على العبد وكيف أنه يرفع مقامه، يعلم قيمة الذكر. ولذا الذكر يكفي أن يكون الذكر لياد من الشيطان، يكفي. يعني لو لم يكن للذكر شيء، لو لم يكن للذكر فائدة، يكفي أن يكون لياد من الشيطان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، انتبه وحتى تفهم الفرق جيدا، والفرق ما يحتاج لتعليق، يعني مجرد ما تسمع الفرق يكفيك أن تعرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. هل الحي كالميت؟ فالذي لا يذكر ربه ميت، الذي لا يذكر ربه ميت وهو بين الأحياء. إذا قالوا الناس أربعة أصناف، قالوا الناس ميت ميت، ميت حي، حي ميت، حي حلم، الأصناف الناس أربعة أقسام. صنف ميت ميت، من مات ورفقت روحه وخرجت وليس بأهل الصلاح، ليس من أهل الصلاح ولا أهل التقوى، فمات ولم يذكره أحد، هذا ميت ميت. وناس ميت حي لا يذكر الله تعالى أبدا ويأكل ويشرب كالدواء، هذا ميت حي. وإنسان حي ميت مات وله ذكر حسن في الناس، واجعل لي لسان ذكر في الصالحين، دعاء إبراهيم عليه السلام، مات وله ذكر حسن كأهل الصلاح وأهل العلم، إن ماتوا فتلاميذهم يذكرونهم ويترحمون عليهم وينقلون أقوالهم، هذا ميت حي. بالميت حي وحي ميت، وإنسان حي حي، العالم الذي ما زال في الحياة، الذاكر العابد الذي يحيا قلبه بالذكر الدائم، وهو الله الحمد منه يأكل ويشرب يتمتع بما أحل الله له، لكنه ليس كالأموات، هو ذاكر لله عز وجل. ولذا عبد الله بن بوسر صحابي صغير أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فاحتار، يسمع عظيم الأجور لكثير من الأمور، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لقد تعددت علي شرائع الإسلام، تعددت علي شرائع الإسلام، من فعل كذا وكذا، من فعل كذا وكذا، شرائع كثيرة وأعمال صالحة كثيرة. فيقول عبد الله بن بسر يا رسول الله لقد تعددت علي شرائع الإسلام، فأوصني بشيء أتشبث به، أوصني بشيء أبقى أتشبث، يعني أتمسك به بقوة، فأوصني بشيء أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدرك الإسلام على كبر. أدركنا الإسلام ولله الحمد منا، أباؤنا مسلمون وأجدادنا مسلمون، وأدركنا والخير الذي أمامنا كثير. فوصية النبي لنا هي وصية الله بالبسر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لذا قلت لكم في هذا المجلس المبارك إن شاء الله أن كل عضلة إذا عملت عليها تتعب إلا عضلة اللسان، فمهما أكثرت من الذكر فإنك لا تتعب. الطاعات لها أوقات مكروهات، إلا ذكر الله فليس له وقت مكروه. فكل أوقات صلاة، كل الأوقات تصلح للأذكار. ولذا الله جل في علاه مدح المسلم، مدح المؤمنين بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما أحد يفهم قياما وقعودا يمسل يرقص ويذكر، هذا رقص أهل البدع، يعني يقوم ويقعد ويصير دروش ويرقص، مش هيك الآية معناها. معناها يذكرون الله وهم قيام، فإذا جلسوا يذكرون الله وهم جلوس، فإذا رقدوا فناموا يذكرون الله قياما وقعودا وهو على جنبه يذكر الله تعالى. فذكر الله يعطي البدن ويعطي البدن قوة، ويعطي الوجه نضرة، ويعطي القلب حياة، ويعطي البدن قوة ما بعدها من قوة. اسمع الحديث، وهذا الحديث والله من تيقن عليه وفهمه نال من القوة في الخير وفيما يعينه على دنياه وأخرى ما الله به علم. أنا أقول لي طالب علم يدرس وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، وصايا النبي لابنته فاطمة وصايا بليغة جدا. فاطمة زوجها علي وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأضياف النبي صلى الله عليه وسلم والوافدين للمدينة كانوا يطمعون بأن يكونوا عند فاطمة وعند علي، ويجعلون هذا بابا للوصول للنبي صلى الله عليه وسلم. فكثر عليها القراق وكثر عليها الزوار، يعني صارت أعمالها البدنية في البيت خدمة للزوار وطعام الزوار، يعني الأمر متعب، أتعبها، أتعب بدنها. فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها خادم. قالت رسول الله اجعل لي خادم، يعني خلاص تعبت. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك على خير من الخادم؟ قالت بلى يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنامي احمد الله 33 وسبحيه 33، الحمد قبل التسبيح على خلاف المعتاد في الوصية قبل النوم. قال احمد الله 33 وسبحيه 33 وكبريه 34. ايش تطلب؟
خادم.
طلب خادم. طب ليش الخادم؟ حتى يعيلها على عمل البيت. تطلب أمة، تطلب خادم، تطلب من يعينها في الخدمة في بيتها. فالنبي أرشدها إلى التسبيح، إلى التحميد 33 والتسبيح 33 والتكبير 34. يقول شيخ الإسلام، ورأيت نقله أيضا عند الإمام السخاوي رحمهما الله تعالى، يقول هذه الأذكار من واظب عليها قبل النوم تعطي البدن قوة ما الله بها علم. يعني هذه الأذكار من داوم عليها قبل أن ينام في الصباح يعطى قوة بحيث لا يحتاج لخادم. وجرب تجد، هي عندي مجربة، أنا مع نفسي مجربة. اليوم اللي بنسى الذكر، اليوم اللي بشعر فيه بالكسل، أول ما أعيد الذكريات بقول أنا نسيت أذكر هذا الذكر قبل النوم. وأما وأنا ذاكر فلا أشعر بكسل أبدا. وأكثر شيء أمقته أو يزعجني ويقلقني وبتعبني لما أرى إنسان بالثاوب، لما أرى إنسان بالثاوب جدا بنزعج. وأكثر شيء بيزعجني الكسل الذي يصاب به الناس، واحد قاعد بيت وجالس ما عنده حاجة وبيت فيه خمسة شباب وبيجي أبوهم بيقول لك والله الشيخ أنا فقراء إذا في عند زكاة ولا في صدقة أنا فقراء فقراء عدة الشباب هذا كسل هذا كسل وهذا قلة إدارة وهذا كثير هذا في المجتمع كثير بل كان الشيخ الشيخ تقي الهلال رحمه الله تعالى يقول داء العرب الكسل الداء اللي دب في العرب اليوم كسل فلو الإنسان ما كسل يا أخي عندك مال كافي وعايش حياة طيبة ابعد عن الكسل خذوا فلوس وصدق اشتغل وتكسل وصدق يعني كثر عملك ما الذي يمنعك واجعل لله فيه سهم اجعل لله فيه سهما في هذا العمل ما يأكل كسل شاهد أن من أسباب القوة قوة البدن وانشراح الصدر ورفع الذكر وحماية الله العبد وأن الله يباهي بهذا العبد سر الذكر أن تذكر الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك شوف الآية ما أحلاها قال صدرك ما قال قلبك يعني مش بس القلب المنشرح القلب واللي في داخل القلب كله منشرح ألم نشرح لك صدرك وهذا قاله الله لنبيه في معرض منا فالذي يشرح صدره للعبادة في رمضان ولحضور الدروس وللقيام لقراءة القرآن وللذكر هذه منة عظيمة من ضع العبد فالواجب على العبد أن يحفظها فإذا بقي الصدر مشروحا لمثل هذا الخير لمثل هذه الخيرات وعلى رأسها الأذكار الله يرفع على العبد الذكر ورفعنا لك ذكرك لم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك ما يبقى الإنسان وزر بالذكر لا يبقى الإنسان وزر إذا بقي الإنسان ذاكرا فالوزر يزول والوزر يذهب من أهم الآيات التي أختم بها درسي التي تدل على أن الذكر ليادة وهي آية خطيرة جدا وتحتاج المسلمين أن يتأملوها كثيرا ويتدبروها الله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين العرب تقول هذا أعشى وتقول هذا أعمى الأعمى الذي لا يبصر والأعشى الذي يبصر بصرا خفيفا فلان أعشى يرى رؤية ضعيفة الله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن يضعف أما الأعمى الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى الذي لا يذكر الله عز وجل يحشر أعمى يوم القيامة نسي الله فنسيهم الله وأنساهم أنفسهم عقوبة من نسي الله ونسي ذكره ونسي الوقوف عند أوامره وحدوده يعاقب بأمرين الأمر الأول الله ينساه والأمر الثاني
ينسى نفسه
كيف ينسى الإنسان نفسه لا يعرف ربه إذا قال من وجد الله ماذا فقد ومن فقد الله ماذا وجد من وجد الله ماذا فقد إذا كان الله معك ماذا فقد ومن فقد الله ماذا وجد فالذي ينسى الله وينسى ذكره وينسى الوقوف عند حدوده وأوامره هذا ينسى نفسه هذا ضائع هذا خسران ومن يعش عن ذكر الرحمن أن يضعف نقيض له شيطانا فهو له قرين قلنا إذا أكل الإنسان إذا دخل البيت قال بسم الله الشيطان قال حرم من مبيت إذا ما قال بسم الله قال مبيت وضع الطعام العشاء قال بسم الله، قال حرمنا الطعام. وضع العشاء ما قال بسم الله، قال عشاء، فهو له قرين، قرينه بوكل معكم، يشرب معكم، نام معكم. هذا كلام ربنا. السبب ما في ليالة، ما في تحصين. ومن يعش عن ذكر الرحمن فقيد له شيطانا فهو له قرين. المصيبة وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هو يحسب نفسه مهتدي وهو ضال، هو ضال. الإمام ابن القيم في زاد المعاد طب النبوي في الرابع منه يقول: لو أن الإنسان نظر إلى الخلق بعين البصيرة لعلم أن هذه الجثث وهذه الأبدان إنما هي مساكن للشياطين. لو الإنسان نظر بعين البصيرة لوجد أن الناس الذين لا يذكرون الله عبارة عن إيش؟ ادخل الآن في الحمام وطلع، ما شاء الله ما شاء الله، ما أكثر الشقق، صارت أغلب البنايات شقق، صار البناية فيها عدة شقق. لو تنظر للناس، الناس شقق مفروشة للشياطين، مش شقة شقق، مش الشيطان شياطين. لو الإنسان نظر بعين البصيرة للناس قال لوجدهم، لوجد أبدانهم محل الشياطين، الشياطين يسكنون الأبدان. قالوا إنهم ليصدونهم عن السبيل، أول ما يصدونهم عن الذكر وهو شايف حارقا ويحسبون أنهم مهتدون. قال حتى إذا جاءنا يوم القيامة علم الحقيقة وعلم أن الشياطين يعني يلبسونهم وهم معهم، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اشتراككم مع الشياطين في العذاب ما بينفع. والمقولة اللي بتقول إلى عم العذاب رحمة، هذا في الدنيا، أما في الآخرة هذا ليس بصحيح. فأسأل الله لي لكم التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الذكر وأن يبعد عنا الغفلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحتاج له أيضا ما أدري إن شاء الله أجي أتوضأ ثم أجيب الأسئلة، سامحوني على الأسئلة كثيرة الظاهر أنها متعددة، حتى يقع العادل أطلق يعني أجيب من كل، أجيب على بعض الأسئلة من هنا ومن هنا ومن هنا. أخ يقول: هل لي في سجودي بعد أن أقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات هل لي أن أدعو بما شئت أم الزيادة في التسبيح؟ الزيادة تكون في التسبيح والدعاء، والأفضل في الدعاء أن تدعو بالمأثور وأن تحفظ الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنوع في الدعاء كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. فمما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية أو قبل الأدعية الأذكار كان يقول سبحان ربي الأعلى تارة، وتارة يزيد سبحان ربي الأعلى وبحمده، وتارة يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة كما في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ومرادها بيتأول القرآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان غفارا. يتأول القرآن إيش يعني؟
إنه كان توابا.
إنه كان توابا. إنه كان توابا. إيش قصده يتأول القرآن؟ أي يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. وأما الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة أيضا. فكان من دعائه السجود صلى الله عليه وسلم قوله اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا كان الإمام يزيد زيادة ظاهرة في الصلاة فأكثر من التسبيح وأكثر من الدعاء، أكثر من التسبيح وأكثر من الدعاء إذا كانت الزيادة ظاهرة. إذا الزيادة قليلة سبح ثلاثا ثم بعد التسبيح الثلاث يعني تغشى نفسك بدعاء بدعوة. طب لو الإنسان دعا بدون المأثور الدعاء صحيح، فالنبي يقول أكثر منه الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالدعاء في السجود حسن، والدعاء في السجود يجوز للأهل أن تخصهم، أن تخص أمك وأباك بالاسم، وأن تخص زوجك وأولادك ولدا ولدا. لذا لو الناس بتعرف لها مصالح لما الإمام يطول بتقول والله يا إمام لو زدت لنا شوي أنا ما بلحق أدعي لولدي ولد ولد، ولا بلحق أدعي لأبوي والأموات من أمواتي وأحيائي، تطول لك شوي يا إمام. يعني الناس اليوم بسبب الغفلة وعدم الذكر الناس تنزعج من قول الإمام، قول لك يا شيخ سبح ثلاث مرات شو أعمل، سبح ثلاث مرات شو أعمل، وبعدين ليش أنت تطول هذا، ليش أنت تطول، ليش التطويل، ما كنا المسلمين هم حق عليك، الصلاة عجب البلد اللي حق عليك، والله بلدنا الآن بحاجة لأن ندعو أن ندعو الله تعالى أن يكف عنها شر الأشرار ومكر الكفار. كل البلاد الآن تطمع، كثير من المجرمين يطمعون في أمن بلادنا. انظر إلى من حولنا من البلاد، كل البلاد التي حولنا أصيبت بداء ما بعده من داء للمجتمعات، والله إنه أشد من داء السرطان للأبدان. في داء بعد سرطان البدن، الداء التي أصيبت فيه المجتمعات، الداء الذي فقدت فيه نعمة الأمن. أنا بقول الناس إيش بقولوا في الأمن في المرض، بقولوا الصحة تاج على رؤوس إيش المرضى، قولوا الصحة تاج على رؤوس المرضى، لما فقدوا الصحة فصارت على رؤوسهم تاجا ما صارت في أبدانهم. أنا أقول الأمن تاج على رؤوس المجتمعات غير الآمنة. الأمن مثل الصحة للبدن، الأمن للمجتمعات مثل الصحة للأبدان. وسمعنا بحدث أسأل الله رب العرش العظيم أن ينتقم من فاعليه وممن هم وراءه يستحلون دماء الناس. فالمرابطون على الحدود لحفظ أمن البلاد جزاهم ربي خيرا، هم على طاعة وعلى خير، وأسأل الله عجل أن يتقبلهم في الشهداء. فالشاهد الدعاء نحن بحاجة إليه وبحاجة ماسة للدعاء، نحن بحاجة للدعاء، حاجتنا ماسة للدعاء. فأكثر من الدعاء ولا حرج في كثرة الدعاء في السجود. هل يجوز أن أقول لمن دخل المسجد نور المسجد؟ لا لا، المسجد ينور فيك وبدونك، مش أنت اللي بتنور المسجد، أنت تأخذ من نور المسجد. أنت ما بتنور المسجد وأنت مش موجود المسجد ينور. فمن الخطأ نقول والله فلان نور المسجد، لا من الخطأ. تدرون سلمان ماذا يقول؟ سلمان الفارسي يقول من جلس في بيت الله فهو ضيف على الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. شفت لما مثلا نكون في بيت أخونا أبو علاء أو أخونا أبو محمد نروح عليه على البيت بفرح بوجودنا، والصنية رايحة وصنية جاية وبكرم ضيوفه، وكل ما ازداد الكرم، كرم الواحد منهم بزداد إيش؟ بزداد العطاء. في أكرم من الله؟ في أكرم من الله عز وجل الذي له كل شيء. فسلمان يقول اللي في بيت الله ضيف على الله، احنا الآن جالسين ضيوف على الله، وإحنا متيقنين ومعتقدين أن الله عز وجل أكرم الأكرمين، وأن الله عز وجل وضع حقا على نفسه، ما أحد يجيب على الله شيء، وضع حقا على نفسه أن يكرم من زاره، فالله يكرمنا. ومن كرمه كثير كرم، شيء يعرفه شيء ما يعرفه، في أشياء ما نعرفها إلا لما نصير عنده. يعني مهما 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 قلنا لا نستطيع أن نحصي كرم الله. لكن فيما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كرمه أنه ما جلس قوم في مجلس ذكر وقاموا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، قوم زي ما ولدت أمك، زي ما ولدت لك أمك، قم مغفورا لك. يكفي هذا، يكفي هذا الكرم. تدخل على واحد عليك ديون عليك تبعات وعليك مؤاخذات، قال والله كرمان أنك زرتني أنا راح أتحمل كل ديونك وكل ما أخذت عليك. تخيل، تخيل واحد عليه ديون ومصاهب ودخل بيت واحد قال له والله من كرمك، من كرمي عليك أن أنا كل ديونك رايح خلاص أنا مسيديها. كيف ترى، كيف ترى هذا الإنسان الذي أنت زرته؟ فالله جل في علاه أكرم الأكرم سبحانه وتعالى. ما الأفضل عند دخول المسجد والأذان قائم، أم أن أصلي أم أنتظر انتهاء الأذان؟ والله تنظر أي أذان قائم، أي أذان قائم. لا أكفينا هذا المسجد أفضوها لا تسقى. أي أذان قائم. طيب إذا كان أذان الثاني دخلت الأذان والإمام والمؤذن أذن أذان أول أذان الجمعة، لا والله صلي والأذان مؤذن. بعض الناس بدخلوا الأذان بأذن بنتظر، بنتظر الإمام يطلع من المنبر بصير يصلي، هذا من الشيطان. من الفقه ذكرت لكم في درس أمس أن الفقيه الذي يعرف خير الخيور، وليس الفقيه الذي يعرف بين الخير والشر، كل بيعرف الفرق بين الخير والشر. الفقيه يعرف خير الخيور ويعرف شر الشرور، فإذا اضطر ارتقب أقل شر، وإذا أراد أن يفعل يفعل خير، خير خير الخيور يفعل. يعني دخلت على المسجد مسروق، والله يحفظ لك ما شاء الله عن طالب علم، بديت تحفظ بدعية الاستفتاح، النبي قال 19 أدعية الاستفتاح، رحت واحد دعاء من دعية الاستفتاح وأنت مسروق، بدأت بأطول دعاء
وركع الإمام،
الإمام ركع وأنت تقرأ دعاء الاستفتاح، هذا من الشيطان
عليك ركع.
دخلت وأنت مسروق ما تقرأ دعاء الاستفتاح، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. دعاء الاستفتاح سنة، والفاتحة ركن أركان الصلاة. تزاحم الأمرين بأخذ الركن وبترك وبترك السنة، لأنه أي لحظة ممكن الإمام يركع، أي لحظة أنا مسبوق ممكن الإمام يركع، فأنا ما بنشغل بدعاء الاستفتاح. وإذا انشغلت بدعاء الاستفتاح وراء واحد نشكو قصر صلاته، إمام المشكلة قصر صلاته، بدك تدعو على الاستفتاح انه اختار اقصر دعاء، ما تطول تاخذ اطول دعاء بتقول والله يا شيخ، والله يا شيخ ما قرات الفاتحه وراءه، ما هو الخلل في عقلك، الخلل في طريقه فهمك، الخلل في ادارتك، لازم يكون عندك اداره. فاخونا بيسال، انا الان دخلت والامام مش على المنبر وبيأذن، صلي ويأذن، بفوتك ترداد وراء مؤذن فاتتك سنة، والاستماع للخطبة واجب. بعض الناس يظل واقف ردد مع المؤذن والإمام على المنبر، لما الإمام يخطب يقول الله أكبر، لما الإمام يخطب يقول الله أكبر. طب الإمام يقول الله أكبر لما الإمام يبدأ يخطب ويقول الله، هو يقول الله أكبر للصلاة، الإمام يجب عليك تستمع للإمام، الخطبة واجب سماعها، والترداد مع الأذان سنة. يفوتك الترداد مع الأذان، يفوتك الترداد مع الأذان وتدرك الصلاة. طب غير هذا الحال، الظهر العصر ممنوع تجلس حتى تصلي ركعتين، فأوقف ردد مع الأذان وبعد الترداد مع الأذان صلي سنة الظهر، ما تجلس وما تصلي مباشرة. إذا تستطيع تجمع بين السنن اجمع، إذا تعارضت السنن مع الواجبات ايش بعمل؟ بقدم الواجب وبترك السنة. فطلب العلم، يعني طالب العلم يعرف ماذا يصنع. هل القرآن يستشفى به من الأمراض أم هناك صور وآيات معينة؟ وكيف نعرف هذه الآيات والصور، أم التوقيف أم التجربة كما يقول البعض؟ وكذلك الرقية، هل هي توقيفية أم بالتجربة كما يستدل البعض على ذلك بحديث عوف بن مالك عند مسلم؟ كنا نرقى في الجاهلية، فقل يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال عرضوا علي رقياكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شك. الله يقول ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء للأبدان ورحمة للقلوب والنفوس. فالشفاء القرآن شفاء للأبدان. الله يقول عن العسل فيه شفاء للناس، فالناس تشرب العسل تتطبب به. والله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. واختلف أهل العلم في كلمة من، وننزل من القرآن من، هذه تبعيضية أم بيانية؟ فمن قال تبعيضية قال بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء، ومن قال بيانية ذكرها الله للبيان وليس للتبعيض قال القرآن كله شفاء. وبلا شك أن القرآن كله شفاء، فالمن ليست تبعيضية وإنما من بيانية. لكن بعض آيات القرآن أنفع للأمراض من بعض، بل بعضها قد يكون التجربة لها نصيب في أن تخصص آيات السكينة في حق الخائفين، كما يقول ابن القيم رحمه الله تأخذ آيات السكينة فتقرأها على خائف، مثلا إنسان مصاب بعين فتقرأ على آيات العين، وهكذا إنسان مصاب بسحر تقرأ على آيات السحر. فهذا أمر لا حرج فيه. الأصل في الرقية فيه، والرقية فيها شروط، أن تكون كلماتها معروفة وأن تكون باللغة العربية ولا يكون فيها طلاسم، ولكن الأبرك أبرك ما كان يكون إن هو الآيات والقرآن. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ ويتعوذ بأشياء، فلما نزلت معوذتين ترك كل شيء وأصبح لا يعوذ ولا يتعوذ بشيء إلا بالمعوذتين، إلا بالمعوذتين. التجربة لها قيمة، لكن التجربة ليست مضطردة. ومن أكبر أخطاء إخواننا المعالجين من الجن والسحر وما شابه أنهم يجعلون تجاربهم كنصوص الآيات تتسم بسمات الثبات والشمول، وأنها يعني فيها حاكمية وأنها معصومة، وهذا خطأ. فمن استطاع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فمن عنده تجربة فغلب على ظنه بتجربته أنه ينفع أخاه فليفعل، ولا يجعلها دستورا للأمة. بعض الناس بيجعل كلامه زي الدستور. ولذا أبو سعيد الخدري من صفائي، من شدة فهمه وفقهه وصفاء قلبه، لما نزل على قوم كان فيهم لذيذ وكان سيد القوم، فطلب الأطباء فمعوا فيه وما استضافوه. العرب عندهم شيء يسمى القرى، إذا نزل عليهم ضيف يقروه، يقروه يعني يطعموه، فما أعطوهم القرى. فجاءت جارية من طرف سيد القوم فقالت هل عندكم من راقي؟ عندكم راقي؟ فإن سيدنا مريض لذيذ. فقال أبو سعيد أنا أرقي. فذهب إليه فقرأ عليه الفاتحة. القصة في الصحيحين، وفي رواية عند الترمذي وهي مهمة جدا، في رواية عند الترمذي فقرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات، يعني خص العدد 7 مرات، وشارطه على قطيع من غنم، قال بقرأ وإذا عوفي أخذ قطيع من غنم، وإذا ما عوفي معليش ما لي شيء. فلما قرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات فكأنما نشط من عقال، مثل إنسان مقيد ومربط وفك قيده وانطلق مباشرة، الله جل في العافية. فأخذ القطيع من غنم وساقه معه، فقال الصحابة والله إذا نأكل شيئا منه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا المدينة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي استغرب، قال أبي سعيد قال ما أدراك أنها رقية؟ يعني شو أدراك؟ فاتحة اسمها رقية، اسمها فاتحة رقية، ترقى 7 مرات. هذا سلاح بين إيديك الآن، تهاجم الشياطين والخبثاء
مرض.
والأمراض، أمراض الأبدان، تقرأ على ولدك 7 مرات الفاتحة. وهذا لا يمنع على الطبيب، أنا بأخذ بالأسباب، وقلبي متعلق بالرب الأسباب وبقرأ القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه، قال واجعلوا لي نصيبا منها، اجعلوا لي نصيبا من إيش؟
القطيع.
من القطيع. قال حتى يؤكد لهم الحل، قال واجعلوا لي نصيبا منها صلى الله عليه وسلم. فبلا شك أن السور القرآن الكريم، القرآن كله شفاء، ولكن بعض السور كالمعوذتين مثل الفاتحة مثل آية الكرسي، وما أدراك ما آية الكرسي،
خواتيم البقرة،
آية الكرسي تحتاج والله لمجلس، تحتاج لمجلس، لكن أسأل الله عز وجل أن يبارك الوقت. آية الكرسي لها من البركات ما الله بيعلم، إذا وضع على إناء شيء وغطي فلا يمكن الشيطان أن يقربه إذا قرأت عليه آية الكرسي. والله جاءني رجل من فترة يقول أنا أولادي ربيتهم أصحاب أخلاق وأنا في عذاب شيخ خير، قال أنا ما أضع فلوس في ملابسي وفي بيتي إلا يفقد، لا إلا تفقد، وبالتالي المستيقظ فيش في البيت فلوس، ومستحيل أولادي يأخذوا فلوس من ملابسي. فتذكرت حديث، قلت تريد تحفظ فلوسك؟ قلت قال قلت هات جيب لك إناء له غطاء، وضع الفلوس في الغطاء، وقبل ما تغلق الإناء قرأت الفلوس. فبإذن الله تعالى ستبقى فلوسك في بيتك ولن تخرج من بيتك أبدا. فجاءني بعد حين يشكر، قال لي والله عقدة في حياتي حللتها، جزاك الله خير. وهذا ثابت عن أبي هريرة، والقصة لها طرق، وطرق القصة عجيبة غريبة، تتبعتها في كتاب قديما وردت عن طريق 7 أو 8 من الصحابة، وكل رواية فيها أشياء عجيبة غريبة. ومفاد القصة كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع أبو هريرة على تمر الصدقة، يعني صدقة الفطر لما الناس كانوا يضعوا صدقة، فكان يضع الصدقة في زاوية من زوايا المسجد. فولد امرأة عجوز تأتي، فولد التمر دائما فيه أثر كف، في التمر نفسه فيه أثر كف مأخوذ دائما. قال فترصدت، فجاءت كانت تأتي امرأة عجوز، قال فمسكتها، قال فقالت إن لي أولاد صغار ورجوت فترك، قال فرجوت فترك، قال والثاني، قال الثالث استجيب رسول الله، قال أعلمك شيئا إن قلته فلن أقدر عليه، قال ما هو؟ قال اقرأ الكرسي قبل ما تغلق على التمر، اقرأ الكرسي فإن لا نقدره أبدا، لا نقدر على أكل شيء منه أبدا. قص في بعض روايات القصة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي بادره فقال له ما فعل أسيرك البارحة، يعني الله أطلع نبيه على القصة قبل أن يخبره أبو هريرة، قال ما فعل أسيرك البارحة، قال فأخبرته الخبر، قال وذكرت له أنه ما يقدرون على أخذ شيء إلى قرع عليه الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك هذا شيطان، هذا شيطان. في رواية الترمذي هذا غول، غول، الغول الشيطان والجن الذي يتلون. ولذا في القواميس العربية لو فتح رجل منا الآن على أي قاموس من القواميس العربية على مادة غولة على مادة غول يجد أن العرب في قواميسهم يعرفون الغول بساحر الجن، في للبشر سحرة وفي للجن سحرة، من هو الغول؟
ساحر الجن،
ساحر الجن. والغول سحر، وسحر الجن تلون، ولكن إذا أمسكه الإنس فإنه لا يتلون. هل البنت التي ترضعها زوجة الأخ أكون عما لها لأني أريد تربية بنت؟ من الذي يملك الحليب؟
الزوج،
الوالد، الزوج، الزوج اللي يملك الحليب، لأن سبب الحليب الوطن، لولا في وطن وحمل ولادة ما صار في حليب. لذا حليب الزوجة لمين؟
لزوجها.
لزوجها. فإذا رضعت ولد
ابنه
فأخوه عم بلد في الرضاعة. طبعا لا يعني هذا أن الزوجة أيضا ما يكون لها أثر، فخواتها خالاته في الرضاعة، خواتها خالاته في الرضاعة. وحتى تفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية مسلم أيضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، تفهمها دقيقة. كل الحديث امرأة أرضعت محمود ولها ولد من صلبها اسمه محمد، فالأحكام التي تجري على محمود تجري على محمد، يعني الولد من صلبها محمود شيله وحط بداله مين؟
محمد.
محمد أحكام تجري على محمود تجري على محمد. خالات محمود خالات محمد، وعمات محمود عمات محمد، وجدات محمود جدات محمد، وهكذا. طب اخوان محمود اخوان محمد ما لنا مالهم؟ محمد اخو اسمه خالد، ما لنا مال خالد؟ خالد يبقى بعيد، ما لناش خصية. اخوان الرضيع، خوات الرضيع ما لنا مالهم؟ طيب محمد اللي رضع مع محمود إذا إله خوات، هذه المرأة التي أرضعت لها أخوات كل بناتها حرام على الرضع، بس إخوانه مش محرمين عليه، مش حرام،
مش حلال.
خواته أي ولد من أولاد هذه المرأة بتزوج أي أخت من أخوات اللي رضع، اللي رضع هو اللي بيدخل واللي ما رضع يضل برا. هذا بإيجاز أحكام الرضع، هذا بإيجاز أحكام الرضع. فنعم أخي سمير أخ من الجزائر، نعم أخي سمير أنت عمها، أنت عم هذه البنت التي رضعت، وإذا كنت ما عندك ولد أو أردت أن مثلا تربيها أو تكون عندك فلا حرج. بعض الشباب عندنا يسمعون لمشايخ معينين ولا يسمعون لغيرهم بحجة الكلام في أهل البدع والجرح والتبديع، أما أنا أنصح أن الإنسان لا يأخذ العلم عن واحد، أنا أنصحكم أنتم بما كان يقوله أبو قلابة، كان يقول كما في مقدمات الدارمي، كان يقول إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. احنا قلنا أن أشهد أن محمد رسول الله لما توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رأيت وانشرح صدرك لغير قولي بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم اترك قولي وخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا في دروسي لا أدعو لنفسي، لا أدعو لديني، لكن للأسف اليوم العلماء وطلبة العلم قلة، ولقلتهم وندرتهم لعلنا نستطيع أن نقول إذا أردت أن تعرف صواب طالب العلم وفضله جالس غيره، لأن غيره لأن الذين يتكلمون بحشو، يعني أنت إذا تعودت أن تجلس بين يدي طالب علم متين ويعرف الأحكام وأصولها وأدلتها وطريقة توجيهها لا تستطيع أن تسمع كلام الذي يشتر واللي بيقعد ساعة ويعيد ويكرر ويعيد ويكرر ويتكلم هواء لا فائدة منه. يعني بيتعود انه بسمع كلام ما في حشو وكلام ما في شيء زائد، فاذا سمع جلس في واحد يعني بيتكلم كلام واعظ تسمع له ربع ساعة وربع ساعة كلها كلام واحد هو هو مكرر ما يقدر تصبح تزهد فيه. وللأسف من الداء العظيم اليوم الموجود عند المسلمين انه واحد ما يأخذ الا شيخ، ومن الداء العظيم انه الناس يتعلقوا بالوعاظ ولا يتعلقون ولا يعرفون مين العلماء. يعني بعض الوعاظ تستغربون، وهذا والله حق، والله الذي لا إله إلا هو أنه حق، بعض الوعاظ يعني له اسم وسيط كبير. احنا أدركنا في بدايات الناس كانوا يتعلقوا بالمطربين بنجوم الكرة، الآن الناس لا الحمد لله توجهت نحو الشرع، فصار النجوم المتعلق فيهم الوعاظ، وبسمعوا الناس لو جاء مثلا على الأردن واعظ من هؤلاء ممكن يحاضر في مكان عام يحضر له 10,000، لكن بعض الأحيان بيسأل عن مسألة في الوضوء، إذا طلق زوجته بيسأل عن مسألة في الطلاق، بيسأل طالب علم ويجلس في النديع يجلس في النديع له في مؤلفة. فالناس لا يعرفون إلا الوعاظ، يعني كأنهم يطربون، يعني كأنه النغمة عندهم نغمة طرب مش نغمة فائدة. يعني أنت لو سألت هؤلاء الوعاظ لو أنك سمعت له 40 سنة ما ينمو علمك ولا يتقدم شيء، كلمات يعني فيها فائدة فيها رقة فيها موعظة فيها، لكن ما تستفيد في العلم، ما تستفيد من العلم. لذا ينبغي للإنسان أن يكون شعاره أن أسمع ممن أستفيد. والعلماء كلما تنوعوا كان لهم أثر حسن عليك. فأنت لما ترى شيخا عنده مثلا عبادة وآخر مثلا عنده كرم وثالث عنده خلق، واحد في القراءات واحد في الفقه واحد في الحديث واحد في التوحيد، فتأخذ الزبد فتأخذ العلوم وصفة العلوم وزبدة العلوم من كل عالم في تخصصه فيجتمع فيك خير كثير. أما إذا ما أخذت إلا علم واحد ما تأخذ إلا فنا واحدا. وقل في هذه الأيام من جمع بين الفنون. فالذي يحذر من العلماء يعني ما تلتفت لتحذيره، لا تلتفت لتحذيره. رجل لديه شعر طويل على هيئة ضفائر، كيف يقصرها في العمرة؟ ما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره إلا في نسك، إلا في الحج والعمرة. فالعنده ضفائر يسن له أن يحلق شعره في العمرة، يحلقه الموس. النبي ما كان يحلق شعره إلا في العمرة، ولكن هل الحلق غير العمرة ممنوع؟ لا. النبي يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين نهى عن الخزل، أن تحلق شيء وتترك شيء، فدل الحديث بمفهومه أنه يجوز لك أن تحلق كل شعرك، أن تقصر كل شعرك، لو تركت شعرك وأكرمته لا حرج، من كان له شعر فليكرم. والمراد من كان له شعر يعني شعر جميل، إذا واحد له شعر جميل وأكرمه يعني تركه وزينه، لكن إن تركه فينبغي أن نغطيه، يأخذ هذه السنة وهذه السنة، سنة تغطية الشعر، والله تعالى له. ما هي شروط اعتكاف المنزل؟ شروط اعتكاف المنزل ألا تخرج من المسجد، ولذا قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إيش عن الآية؟ ما الظن؟ إياك أن تظن ولا تباشروهن أي تجامعوهن، والكلام عن الرجل وأهله. إياك أن تظن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني أن تباشرها في المسجد، يعني تجيبها على المسجد تباشرها في المسجد. ليست هكذا الآية، هذا مفهوم خطأ بإجماع المفسرين. المراد أنت معتكف في المسجد لا تخرج من المسجد إلى بيتك لتقضي شهوتك ثم تعود، هذا المراد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إيش المراد بها؟ المراد بها ما تخرج من المعتكف فتباشر أهلك ثم تعود. فالاعتكاف من عكف على الشيء أي ثبت فيه. والله تعالى. طيب، يقول بعض الإخوة: الأهل يمنعون من حضور حلقات المسجد وتعلم العلم الشرعي زعما أن هذا سياسة، وأن المسجد هو الذي ولد الحقبة السوداء أيام التسعينيات في الجزائر، فما حكم التورية في ذلك؟ إيش معنى التورية؟ التورية كما يقول ابن سيرين، يقول: العربية أوسع من أن يكذب فيها ظريف. صاحب الظرافة يجد من ألفاظ العربية بحيث أنه إيش؟ لا يكذب. سفيان الثوري كان لا يغشى مجالس الملوك والأمراء، حتى لما قولي الوالي ما ذهب الوالي، فطلب فجيء به، فحلف يمينا أن يعود، فحلف، فخرج وتناسى حذاءه، فعاد فأخذه ثم رجع، وجعل عوده تورية عن حلفه لليمين. قالوا: احلف انك تعود. حلف فتناسى الحذاء، خرج ثم رجع فأخذ الحذاء ثم ما عاد. هذه تورية، هذه تورية. فالتورية كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. عرض إذا اضطررت، عرض. لما أخبرنا النبي بقصة ذاك الرجل كان عند راهب وعابد، فكان إذا تأخر يقول: كنت عند الراهب، يقول للراهب: كنت عند العابد. فالتورية حسنة. قيل، والحديث ضعيف مرسل، إن النبي في بدر رأى رجل أعرابي، فسئل: من أين؟ قال: لا أخبركم الرجل حتى تخبروني من أين. فأخبرهم عن القوم، عن كفار قريش. قال: أنتم من أين؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. فتوهم أنه من قبيلة ماء، وقصد النبي من ماء إيش؟ عن ماء
مهين،
يعني ماء مهين من من. ولما سئل أبو بكر وكان معه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: من الذي معك؟ وكان ما يريد أن يعرف الناس أنه قد هاجر والنبي معه، فقال: هذا هادي يهديني الطريق. أشار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هادي يهديني الطريق. طبعا فهم ذاك أنه يريد دليل الطريق، وهو يريد طريق الآخرة. فالتورية مأذون بها. ما حكم التورية؟ التورية والبيان حكمان عكسيان. التورية والبيان حكمان عكسيان. فمتى وجب البيان حرمت التورية، متى وجب البيان حرمت التورية، ومتى حرم البيان وجبت التورية، ومتى سن البيان كرهت التورية، ومتى كره البيان سنت التورية. فالتورية والبيان حكمان
عكسيان
متعاكسان. يعني أنا إذا بينت فترتب على بياني إذاء لإخواني، إذاء لمسلم. إذا بينت للكفار فحينئذ يجب علي التورية ويحرم علي البيان. مثل أحكام الترجمة، اليوم الكفار يجيبوا مترجمين عرب، كل الذنوب اللي بيرتكبوها الكفار تكون سببها مترجمين. فمتى وجب البيان حرمت التورية. واحد سألك سؤال عن حكم شرعي واضح وده يلتزم أمر الله، ما يلزمك أنت أيها المفتي توري، ولا يجوز أن يترتب على التورية تضيع حقوق. والله تعالى اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.